إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله عرفنا بنفسه فقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم ونبارك عليه، فقال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على نبينا محمد وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة الأحباب، نعيش مع حديث من أحاديث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلقد روى الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد الكلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الفائدة التي بعدها بيان أن الإيمان يزيد وينقص. الفائدة التي بعدها بيان أن الإيمان له حلاوة يشعر بها أصحاب البصائر. الفائدة التي بعدها تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. الفائدة التي بعدها من توابع الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه فوائد ذكرها أهل العلم. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. فتعالوا لنقف سريعا مع راوي الحديث، ألا وهو سيدنا أنس بن مالك. تعرفون من هو أنس؟ إنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه: لما بلغت من العمر 10 سنوات أتت به أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس، اجعله خادما عندك وادعو الله له. فكان أنس يتكلم في المجالس ويقول: خدمت رسول الله 10 سنين، ما قال لي في يوم من الأيام: لم لم تفعل كذا، لم لم تفعله. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والعمر. يقول: فكان لي بستان، فكان يثمر في العام 2، وبارك الله له في عمره فبلغ فوق 100. مات سيدنا أنس بن مالك في 92 من الهجرة، وهو آخر الصحابة موتا في بلاد البصرة. فسلام الله عليك يا أنس، إلى أن نلقاك في جنة الخلد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهنا سؤال: هل الإيمان له حلاوة؟ نعم، كما أن المعصية لها شؤم في القلب، كذلك الإيمان له حلاوة يشعر بها صاحبها باللذة والسعادة في قلبه. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهنا يقول: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان يا سادة ليس كلاما يقال، إنما لابد من ترجمة عملية للإيمان. الإيمان إذا تمكن من سويداء القلب صنع المعجزات. فهذا بلال العبد الأسود كان يعذب في رمضاء مكة، ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب، ومع ذلك كان يقول: أحد أحد. وغيره وغيره، خباب بن الأرط رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا، ألا تدعو الله لنا أن يكشف ما نزل بنا من البلاء والهم؟ فيقول: إنكم تستعجلون. كان يؤتى في الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فلا يترك، ثم يقرأ الآيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الإيمان إذا تمكن من القلب صنع المعجزات. انظروا إلى سحرة فرعون أتى بهم ليكونوا أعداء لموسى عليه السلام، ومع ذلك لما رأوا ما رأوا وتوعدهم فرعون بالقتل والتنكيل والتعذيب، لكن لما رأوا الآيات الدالة على معجزة موسى عليه السلام أعلنوها صراحة، قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. الإيمان كما وصف ربنا جل جلاله في أول العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، ولذلك رب العالمين يصف المؤمنين فيقول جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس كلمات تقال، إنما لابد وأن تبرهن على كلامك إن كنت مؤمنا حقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى ألا تقدم شيئا على أمر الله ولا أمر رسوله. والله عز وجل علمنا الأدب في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أول الحجرات وتسمى سورة الآداب. هناك كلاما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الأسباب الجالبة لمحبة الله. كل الناس يدعون أنهم محبون لله. لو سألت أي واحد أنت محب الله؟ نعم أنا أحب الله. ما الدليل على ذلك؟ قال أهل العلم إن من دلائل محبة الله المداومة على طاعته والإقلاع عن معاصيه. لا تدعي أنك محب الله وأنت آكل ربا وأنت وأنت وأنت، إنما لابد وأن يكون اتباعك وحبك لله عز وجل بأن تجتنب المحظورات وأن تأتي ما أمرك الله به، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، يعني احفظ الأوامر بالامتثال، احفظ النواهي بالاجتناب، احفظ الحدود بالوقوف عند حدود الله. والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. هناك أسباب جالبة لمحبة الله. إذا أردت أن تحب الله عز وجل فهناك أسباب تجعلك محبا لله. من هذه الأسباب حب كتاب الله، حب القرآن الكريم وقراءة القرآن والتدبر لهذا القرآن. فكان كثير من السلف يقول على القرآن هذا كتاب ربي وضعه فوق رأسه. هل لنا أن نعظم كلام الله عز وجل؟ إن رب العزة تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون حجة علينا أو حجة لنا يوم القيامة. ولذلك رب العزة تحدى به الناس. قال الله على لسان نبيه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على إيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم يا سادة فيه راحة للقلب. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. هذه آيات بينات من كتاب الله عز وجل. القرآن الكريم يا سادة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقل بربك كيف حالك مع القرآن، كيف حالك مع القرآن؟ وقد رأينا كثيرا من الناس قد هجر القرآن ولا يقرؤون القرآن إلا في رمضان. احذر يا أخي من هذه الشكوى التي سجلها القرآن الكريم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قومي لم يقل إن اليهود ولا النصارى ولا المنافقين، لا، إن قوم المسلمين عملوا إيه؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: هجر القرآن على أنواع، فمن الناس من هجر في السماع، مش عايز يسمع، وهذا شأن أهل الكفر في مكة. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومن الناس من يهجر القرآن هجر تدبر، فيقرأه ولا يتدبره. لكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بتدبر، ويقف عند كل آية، إن كان فيها تسبيح سبح، إن كان فيها تنزيه نزه الله عز وجل، إن كان فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، إن كان فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحب أن يسمع من غيره. فيقول ذات يوم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فيقول: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول: اقرأ يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود آيات من سورة النساء: فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول ابن مسعود: فالتفت فإذا عينا رسول الله تزرف من البكاء، وقال: حسبك يا ابن مسعود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: اجلس يا أبا موسى ذكرنا بربنا. فكان حسن الصوت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن السبب الأول الجالب لمحبة الله أن تحب القرآن العظيم وأن تعمل بالقرآن العظيم. ليس المهم أن تأتي بالقرآن وتضعه في حجرات الصالون أو في السيارة من باب البركة، لا، إنما البركة تأتي بقراءة القرآن والتدبر لآيات القرآن. سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عنه يقول: كنا نحفظ 5 آيات وفي رواية 10 آيات لا نتجاوزها فنعمل بها، فتعلمنا العلم مع العمل. القرآن الكريم يا سادة حياة للقلوب. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من أسباب محبة الله الإتيان بالنوافل، طبعا بعد الفرائض. ولذلك ورد في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. السبب الثالث من أسباب محبة الله أو الجالبة لمحبة الله مجالسة الصالحين لكي تلتقط منهم أطايب الكلام. وفي هذا يقول ربنا جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح برجل يبيع العطر أو يبيع الطيب، فإما أن تبتاع منه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وشبه الصديق أو الجليس السيء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كذلك من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. انكسار القلب بمعنى التذلل إلى الله عز وجل، بمعنى الهيبة لمقام الله عز وجل، أن تخاف من سلطان الله العلي الأعلى. وأذكر لكم مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها وصلى الله على زوجها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في لحافه فقام من الليل، ماذا صنع؟ توضأ ثم أخذ يصلي ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. تقول: حتى ابتلت لحيته من البكاء وركع وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه، وسجد وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. الرسول يصلي طوال الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه يا سادة يا كرام، ومع ذلك لما انتهى من صلاته قال: أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، ثم يقول: لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ويقرأ الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فكانت تتورم قدماه، والله عز وجل جعل قيام الليل في حق رسول الله فرض. قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. انكسار القلب بين يدي الله عندما تقوم في محرابك وتتذكر ذنوبك وتتذكر وقوفك بين يدي الله. يوم تعرض على الله عز وجل ماذا تقول لله؟ تقف باكيا في محرابك تتذكر عفو الله، تتذكر أن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. ولذلك ينادي على العصاة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. من منا يتعرض هذه النفحات، انكسار القلب بين يدي الله، تتذكر أنك ستقف بين يدي الله، وأنك ستسأل بين يدي الله، ويقال لكل واحد منا اقرأ كتابك. الله أكبر. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من أسباب محبة الله أيضا أن تخلو مع الله في وقت النزول الإلهي، فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وبكماله سبحانه في الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، حتى يؤذن لصلاة الفجر. ونحن لا نصلي الفجر، نحن لا نصلي الفجر، فكيف ينصرون الله؟ رب العالمين أثنى على الصالحين خيرا، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وقت النزول الإلهي تخلو مع ربك، فمن كان له حاجة فليلجأ إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أنه إذا نزلت بك نازلة فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل ذلك من هذه الأسباب التي تجعلك تحب الله عز وجل. فإذا أحبك الله يسر لك الأمر ورباك على كنفه، وكنت من الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الجزئية الأولى من الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تكلمنا عن محبة الله، وبعد جلسة الاستراحة نتكلم عن محبة رسول الله كيف تكون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، لازلنا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجزئية الأولى من الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تكلمنا باختصار عن محبة الله، ونقول كيف تكون محبة رسول الله. لو سألت أي إنسان: هل أنت محب لرسول الله؟ لقال لك: طبعا أنا أحب رسول الله. طب ما الدليل على أنك محب لرسول الله؟ لابد أن تقدم برهان، لابد أن تقدم دليل أنك محب لرسول الله. وإلا كما قال ابن كثير رحمه الله: إن الله ابتلى الأمة بهذه الآية، جعلها آية ابتلاء، آية اختبار، آية امتحان. قال الله على لسان نبيه، وكلكم يحفظ هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن محبة رسول الله لا تكون بالكلام ولا بالقصائد ولا بالمدائح النبوية ولا غير ذلك ولا بالإنشاد، إنما محبة رسول الله تكون بالاتباع، باتباع سنته، والذب عن سنته، والدفاع عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. محبة رسول الله، وسأضرب لكم أمثلة من أئمتنا وسادتنا أصحاب رسول الله كيف كانوا يحبون رسول الله. فهذا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل من الأعراب وقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، أنا زادي قليل، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب، أنت مع من أحبب. سيدنا أنس يقول: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، أنت مع من أحبب. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم، وإن لم أعمل بعملين. مثال آخر على حب رسول الله: أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه غاب عن غزوة بدر، ثم قال: لئن أحياني الله إلى غزوة أحد ليرن الله ماذا أصنع. فلما جاءت غزوة أحد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليبحث عنه في القتلى، فوجده في آخر رمق وبه أكثر من 70 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بساهل، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ ويقرئك السلام. أنس بن النضر في آخر لحظة من حياته في المعركة، فيقول: وعلى رسول الله السلام عليك السلام. ثم قال لمعشر الأنصار: لا عذر لكم أن يصل إلى رسول الله شوكة وأنتم أحياء. ولما أشيع أن رسول الله قتل في أحد، قام بعض الصحابة وقالوا: قوموا على ما مات عليه رسول الله فموتوا عليه، وغيرهم وغيرهم، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الولد وأكثر من النفس وأكثر من الأب والأم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن من تمام محبة رسول الله أن تعظم سنة رسول الله، إن من تمام محبة رسول الله أن ترتضي بحكم رسول الله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إن من تمام محبة رسول الله أن تحب الصحابة الكرام وتترضى عليهم، واحذر أن تقع في واحد من أصحاب رسول الله كما يفعل الروافض المجرمين الذين يتطاولون على سادتنا وأئمتنا، يتطاولون على أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء المجرمين الشيعة الذين يتطاولون على سادتنا وعلى أئمتنا، لا بارك الله فيهم. هؤلاء، ولعلك تسمع في هذه الأونة من ينادي ويقول: عايزين نعمل تقارب بين أهل السنة وأهل الشيعة. طب احنا مستعدين، بس بشرط يتراجعوا عما يقولون. يا كيف يتم التقارب يا ناس مع أناس يتطاولون على رسول الله؟ كيف يتم التقارب مع أناس يقولون أن القرآن ناقص الذي بين أيديكم؟ كيف يتم التقارب مع أناس يطعنون في امرأة أبو بكر وعمر ويتطولون على عائشة وحفصة، كيف يتم التوافق بينهما؟ هذا لن يكون أبدا، هذا لن يكون أبدا حتى يلج الجمل في سم الخيار. فإن كنا نخاف من الفقر ونقول عايزين ندخل الشيعة بلادنا عشان الاقتصاد، لا، إن الله قال لأهل مكة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله. فليكن المسلم على حذر من أن يتطاول على واحد من أصحاب رسول الله. الأحاديث التي جاءت في فضل الصحابة كثيرة جدا، أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكان أبو زرع الرازي رحمه الله يقول: من تطاول على أصحاب رسول الله فاعلم أن به زندقة، فاحذر أن تأتي بحرف أو بربع كلمة تنقص في حق أصحاب رسول الله. إن من تمام محبة رسول الله أن تحب آل بيت رسول الله وتترضى عليهم. وليس معنى الحب أن أقول لك اذهب وتمتع بالأضرحة، لا، لكن نقول حب آل بيت رسول الله من عقيدة أهل السنة والجماعة، تحبهم وتترضى عليهم، فنقول بملء أفواهنا رضي الله عن آل بيت رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله، فكلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. فلقد ذكرهم الله في أكثر من 120 آية في كتاب الله جاءت في فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. إن من تمام محبة رسول الله أن تكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أمرنا أن نصلي عليه في كل لحظة وكل حين. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 صلوات الله وسلامه عليه. ومن أفضل الأوقات أن تصلي على النبي يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد علنا ننال شفاعته يوم القيامة، وترضوا على أصحابه الكرام، واسألوا الله أن نحشر في زمرة أصحاب رسول الله. هذا ما انتهينا إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم عليك بطغية الشام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم عجل بعقابه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا قبل الموت توبة. أحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأقم الصلاة.